قال المؤلف رحمه الله تعالى بعيدات كده تقدم في درس البارحة أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المياه المستعملة للعبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وأن الطهور هو الطاهر بذاته المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو طاهر بذاته ولكنه لا يطهر غيره، هو طاهر بذاته. وأما النجس فإنه نجس بذاته وطبعا غير مطهر لغيره. وكلامنا البارحة في القسم الأول، القسم الأول الذي هو الطهور، وأن الطهور ذكر أنه ثلاث أربعة أقسام، ذكر أنه منها المحرم، أنه محرم ولكن طهور ولكنه محرم، ما يجب استعماله لأجل، ليس لأجل نجاسته وإنما لأجل أنه مغصوب، أنه ماء مغصوب. وذكر من ذلك أن الماء الذي خلت به المرأة أنه لا يطهر الرجل، وهذا الثاني من الأقسام. والقسم الثاني ما كان القسم الثالث هو الماء المستعمل في طهارة غير واجبة. القسم الثالث ذكر أقسام، قال هو ما يكره استعماله ما عدا ما البير بالمقبرة، وما اشتد حره أو برده، وما سخن بالنجاسة أو اشتد حره أو اشتد برده. ذكر من المياه الطهور ماء زمزم، قال فيها ولا يكره ماء زمزم إلا بإزالة خبث، يعني أن ماء زمزم هذا طهور ما بذلك الشك، بل إنه ماء مبارك، ماء مبارك ومقدس، ولكن إزالة الحدث فيه جائزة. الإنسان يتوضأ من ماء زمزم يجوز، يغتسل من الجنابة عن الجنابة من ماء زمزم يجوز، ولكنه لا يزيل فيه الأحداث الأخبار، ما يغسل فيه النجاسة، ما يغسل فرجه من ماء زمزم، يغسل فرجه عن النجاسة من ماء زمزم يكره هذا، لأنه ما له قداسته وله بركته، فيكره استعماله في النجاسات. لكن رفع الحدث هذا عبادة من العبادات، وأنت إذا توضعت أو اغتسلت من الجنابة أنت ما أزلت نجاسة، وإنما عليك الحدث هذا تقدم لنا إنه ليس بنجس، المحدث ليس من النجس، ليس بنجس، ولهذا عرضه طاهر وثوبه طاهر، وإذا لامس الأشياء فهي طاهر. فأنت إذا توضأت من ماء زمزم أو اغتسلت عن الجنابة من ماء زمزم فأنت ما أهنت ماء زمزم، ما أهنته لأنك استعملته في عبادة. ولهذا قال المؤلف ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة خبث، الخبث هي النجاسة، إزالة الخبث هذا تكره فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في يوم الحديبية، لما جاء يوم الحديبية في عمرة الحديبية، لما الحديبية هي الشميسي الآن، هذا هو الحديبية، مكان الشميسي هاك حجارة الحمر، في حجارة حمر سمي باسمها، سمي الشميسي، يأخذ منها الرحى يطحن فيها الحب، وإلا فأصل اسمها الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر جاء وعلم أن قريش يريدون أن يصدوه عن البيت، جاء ونزل في الحديبية محل الشميسية الآن، قالوا له الصحابة: يا رسول الله، إنه ليس بهذا الوادي ماء، ماء شحيح، ماءه شحيح. فهو صلى الله عليه وسلم وضع يده فنبع الماء من أصابعه، معجزة، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شك أنه ماء مبارك، ماء مبارك لا يقل، إن لم يكن أفضل من ماء زمزم فهو لا يقل عنه، لأن ماء زمزم هذا ماء أنبعه الله لإسماعيل وأم إسماعيل وللمسلمين من بعدهم عام. نعم، أما ماء زمزم ماء هذا فهو من نبع من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، من يده المبارك. وللصحابة، وللصحابة الذين هم أفضل، هم أفضل أفضل الأمة، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الماء استعمله الصحابة للطبخ الذي نبع من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، استعملوه للطبخ وتوضأوا منه. نعم، استعملوه بهذا، فهذا دليل على أن ماء زمزم أنه يجوز استعماله في رفع الحدث فقط دون إزالة النجاسة فيكره. لكن لو أزال بها الإنسان النجاسة زالت وطهر المحل، بس أنك أهنت هذا الماء، أهنت هذا الماء، وإلا حصل المطلوب. ما هو الماء لا يزيل، لا يزيل، بس إنما هو يكرم ويطهر عن النجاسات. قال: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة خبث تعظيما له، تعظيما لهذا الماء. ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد عن علي. يعني أن بتوضأ من ماء زمزم، بسجل من ماء، السجل من ماء يعني معناه أنه يعني دلو لم تمتلئ، هذا هو السجل، الماء الدلو التي لم تمتلئ تسمى سجل، لأنه يقال ذنوبا من ماء وسجلا من ماء، فإذا كان ذنوبا من ماء فهذا قرب ملاءه من الدلو، وإذا كان الشجر من ماء معناه أنه يعني من نصفه فأقل. الحديث هذا من الحديث الحسن أن توضأ منا بماء زمزم. وعنه يكره الغسل، يعني عن الإمام أحمد رواية أن الغسل، غسل الجنابة وغسل الحيض من ماء زمزم أنه مكروه، والمذهب هو الأول. لما كره؟ قال: لقول العباس: لا أحلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة، يعني أنه يجوز للتبرد ويجوز لغير ذلك، ولغسل الجمعة ولغسل الإحرام ولغسل الوقوف بعرفة ولغسل دخول مكة ونحو ذلك من الأغسال المستحبة، غسل العيد. نعم، لأنه هذا لا يكره. وشيخ الإسلام خص الكراهة بالغسل من الجنابة، بالغسل من الجنابة. فلو كان عندك ماء من ماء زمزم بالبيت وأردت أنك تغتسل منه إيش، لغسل الجمعة أو لغسل العيد أو للإحرام أو لحن ذلك من الاغتسالات المستحبة، فهذا غير مكروه. لكن الأفضل الماء زمزم ما تخليه يذهب مع المجاري الوسخ، يروح يذهب، يعني تغتسل منه وانت بالحمام، يروح يتسرب مع ايش، مع مجاري المياه. لا، اغتسل مثلا في طشت، اغتسل مثلا في أرض نحو ذلك، فهذا لا بأس به. القسم: وماء لا يكره، وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم، والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث رأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ نعم، هذه الأشياء، هذا ماء اللي تقدمت مياه كلها طهور ولكنها مكروهة. أما هذا فليس بطهور، ماء البحر، الآبار، العيون، الغدران في البراري، ولو كانت تنتابها السباع والكلاب والمواشي ونحو ذلك، يعني لو كان ماء متكدر ومتغير فإنه لا يكره، لا يكره، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء أو ماء البحر أو الأنهار التي تجري أو التلاع والأودية أو نحو ذلك، ولو كان يعني مثلا يحمل معه أشياء وكذا فإنه طهور لا يكره، لا يكره. ما هو لازم يكون المصافي نظيف، لا، حتى هذا الماء الكدر الذي يحمله السيل ويحمل معه مثلا الأعشاب والأخشاب والعود والعيدان والأشياء فإنه طهور غير مكروه، طهور غير مكروه. والحمام، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة تعلل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم ذكره في المبدع. يعني دخول الحمام هل هو مكروه أو لا؟ الحمام، ما هو الحمام عندنا هذا الذي هو دورة المياه، لا، الحمامات يمكنكم رأيتوها وتركتوها، الحمامات التي تبنى ويحط فيها ماء حار ويسخن، يسخن بالفحم ويكون فيها محلات للاغتسال ومحلات كذا، يعني محلات كبار كبار، يعني كأنه يعني فله، يعني في كثير ما تكون في البلاد الباردة مثل الشام يضعون فيها الحمامات. أدركنا في مكة يمكن فيه 3 أو 4 حمامات، أدركنا واحد بسوق الليل وواحد بباب العمرة وواحد كذا، كان في مكة حمامات يروحون لها الناس إلى أراضي والاغتسال والتنظف، أخذوا معهم ثيابهم النظيفة وراحوا ودخلوا الحمام بأجرة واغتسلوا وتنظفوا. هالحمام اختلف العلماء فيه، هل يكره دخوله أو لا يكره؟ بعضهم قال يكره وبعضهم قال لا يكره. هو الأصل عدم الكراه، الأصل عدم الكراه والإباحة. والذين قالوا إنه يكره قالوا إنه يجتمع فيه ناس، إنك تدخل ويدخل واحد آخر ويدخل ثاني وثالث، يعني أمكنته وسيع، ربما إنه شاهد بعضهم عورة الثاني، يشاهد عورة الثاني، فمن أجل خشية مشاهدة العورة كرهوه، وإلا فالأصل إباحة. الآن راحت عاد الحمامات، ما عاد بقي بعد ما الناس يعني صارت البيوت هذه البيوت المسلحة، وصار الناس عندهم مثلا سخانات للماء وعندهم يعني دورات مياه منظمة ومرتبة، ما عاد صاروا فيهم في حاجة إلى أنهم يذهبون إلى الحمامات، إلى الحمامات المعدة للاغتسال والمعدة للتنظف. وعلى كل حال إذا وجدت فالعلماء بعضهم قال يكره الذهاب إليها، لأجل إيش؟ لأجل حتى خشية تنكشف عورته، حتى خشية أن يرى. وبعضهم قال لا كراهة في ذلك، يتحفظ ولا عليه شيء. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، هذا أثر صحيح. القمقم يعني مثل قدر، يعني كانك أي يعني إناء يوضع فيه الماء، والقمقم هذا إناء فمه ضيق، إناء من نحاس فمه ضيق يسمى قمقم، يسمى هذه القماقم. القماقم هي الأواني التي من نحاس أو نحوها تكون أفواهها ضيقة. وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، بالحميم، الحميم يعني الماء الحار، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، والعياذ بالله أهل النار، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الحميم يأتي لمعنيين، يأتي بمعنى الماء الذي اشتد حره، ويأتي بمعنى القريب، بمعنى كله وردت في القرآن، الحميم بمعنى الحار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وحميم بمعنى ليس له القريب، بمعنى القريب التي ليس له حميم. نعم، أي سورة الحاقة. نعم، فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من ليس له يعني قريب يدافع عنه ويحميه يعني يوم القيامة. كل النفس نفس. نعم. ولا يكره المسخر بالشمس. لا يكره يعني إذا حصلت لك ماء اشتدت حرارته من الشمس ما يكره تتوضأ منه، بس لا تكون حرارة الشديدة بحيث أنك ما تستطيع أنك تسبغ منه ولا تستطيع أنك تكمل طهارتك. يعني إذا كانت حرارته معتدلة من الشمس فهذا لا يكره. وأما إذا اشتد حره أو اشتد برده بحيث أنه إذا وقع على الجسد أنه يؤلمه ولا تستطيع أنك مثلا تسبغ أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل فهذا يكره. وإذا كان إلا هو الحرارة معتدلة فإنه لا يكره. هذا في خلاف سيأتي. قال إيش؟ قال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني. وقال يرويه خالد عن إسماعيل وهو متروك يعني الراوي متروك ليس معتمد. وعمرو الأعشم وهو منكر الحديث ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف في قصد تشميسه وعدمه. هذا الحديث النهي عن الماء المسخن بالشمس خشية البرص هذا حديث موضوع يعني مكذوب معظم موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أساس له من الصحة. فإذا مثلا فتحت البزبوج وكانت مثلا المواسير حارة مشتدة حرها من الشمس خصوصا في مكة فهذا لا يكره إلا إذا اشتد حره ولا استطعت أنك مثلا تسبق منه الوضوء والغسل. أما إذا كانت حرارته معتدلة فلا كراهة في ذلك. أما أنه يورث البرص فهذا كذب ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطهور المتغير بطول المكث المتغير ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. يعني لو يقول لو أنه مكروه لأجل ما فيه من الضرر حقيقة كان ما اختلف العلماء، كان أجمع العلماء على كراهته لأن الضرر دفع الضرر مكروه. ومن المياه المطهرة يعني من الماء الطهور المتغير بطول المكث وهو الآجن. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين وكذا. أيوة يعني الماء إذا ترك تغير، إذا تركت البركة مثلا ما فجلت ولا أو تركت البير ما نزح منها أو الماء مثلا في البرية ترك، إذا أخذت منه تحصل أنه متغير له رائحة، وإلا مثلا متغير لونه صير ماء لونه أصفر أو مثلا متغير طعمه بعد ما كان ما سيل وما مطر أصبح له ريح طعمه متغير. هذا وإن كان تغير من طول المكث ومن طول البقاء في الأرض فإنه طهور وغير مكروه. لا تفروا ولا تقول أنه تغير ويمكن أنه تغير بالنجاسة، لا، ما دام ما في نجاسة وإنما تغيره جاء من بقائه من طول مكثه بذا فهذا لا يسموها الماء الصاري. البئر إذا كانت ما تزرع، إذا كانت البئر ما تزرع وتركوها مدة طويلة إذا جاءوها يريدون إيش؟ يريدون السقي منها يعني السواني ولا ذا يحصلون الغروب الأولى والدلو الأول له رائحة، لكنها ما هي رائحة نجاسة، رائحة النلمة مع طول مكثه وعدم تغييره إنه ما يروح ويأتي أنه أصبح آجن. هذا يعني لكنه ما هذا طهور. ولهذا قال تبارك وتعالى إيش الآية؟ قال أنا فيها أنهار فيها أنهار من ماء غير آجل. شوف آشٍ، آشٍ متغير، آشٍ الماء الآشٍ يعني المتغير. وشوف الآية التي في قصة عزير، وانظر إلى طعامك وشرابك لم نعم لم يتغير، وانظر إلى طعامك لم يتشن، لم يتشن يعني لم يتغير، ما تغير طعامك وشرابك يا عزير، مع أنك ميت لك 100 سنة، 100 سنة مات، بالقرآن نص القرآن، وبعثه الله وجد الطعام والشراب ما تغير، باقي على حال، حفظه الله تبارك وتعالى البرادات الإلهية، إلهية من عند الله جل وعلا. وقال وكذلك ما تغير في آنية من الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشارح. يعني معنى هذا إن الماء إذا تغير من الإناء الذي هو فيه، وضعته مثلا في إناء صفر ولا نحاس ولا نحو ذلك، هذا الإناء غير طعمه ولا غير لونه ولا غير رأيه، ما دام أن التغير ما جاءه إلا من الإناء الذي هو فيه فهو طاهر. مثل كذلك إذا منه وضع في قلبه، في قلب أو في شقة، وطال مكثه، خصوصا إذا كانت القربة جديدة، إذا كانت القربة حديثة عهد بالدباغ، تحصل أنه متغير، الماء متغير، لكن ما دام أن التغير ما جاءه إلا من القربة من الإناء هذا الذي هو فيه فهو طهور غير مكروه. كل هذه أشياء متغيرة ولكنها باقية على طهوريتها، على طهوريتها، يجوز أنك تتوضى منها وتغتسل منها وليس في ذلك الشيء. قال أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلاف. يعني مثلا عندنا لنا غدير ماء في البر، عندنا غدير ماء في البر، ماء من ماء المطر، لكن عنه 2 أو 3 أمتار بعير ميت أو بقرة ميتة أو شاة ميتة أو نحو ذلك، الريح تحمل رائحة الجيفة هذه الميتة هذه، تحملها إلى الماء، إلى الماء، إذا شممت الماء وجدت أن رائحة الميتة ورائحة الجيفة هذه موجودة فيه، يقولون هذا أنه طهور أيضا. لما؟ قالوا لأن هذه الرائحة هذه يعني عرض، ليست جوهر، ما يعني ما هي أجزاء، ليست أجزاء، ولهذا حتى قال لا نعلم في ذلك خلاف. يقول ما نعلم خلاف في أن الماء الذي يجاور نجاسة ثم يتغير من ريح النجاسة أن هذا الماء أنه طهور بذاته ويطهر غيره. يقول صاحب الشرح الكبير يقول لا نعلم خلاف بين أهل العلم في أن هذا الماء أنه طاهر بذاته، وأنه أيضا يطهر غيره، أنه طهور. قال أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق الشجر ما لم يوضع، يعني عاد إهنا أشياء تأتيه. يعني حين تقدم لنا إن الذي يخالط الماء أنه نوع ما يمازج الماء ولا يداخل الماء ولا يخالط الماء، مثل الأدهان والزيوت ونحو ذلك، تحصلها طافحة وطائرة على وجه الماء، هذه ما خلطت الماء ولا داخلت الماء وليست مع أجزاء الماء، فهي طهور، فالماء طهور. هنا أشياء لا، إذا داخلت الماء غيرته وخالطته ومزجته، مثل إيش؟ قال مثل الطحل، مثل الطحل، مثل وورق الشجر، يعني على الشجر وفوق هذا البير أو فوق هذه البركة أو فوق هذا الغدير، هذا الشجر ينزل على البير يغير طعم، طبعا يتغير طعمه من شيء خارجي، وهذا الشيء الخارجي داخله مازجه واختلط معه. هذا إن كان إنه ما يشق صون المعان، فالله تبارك وتعالى من رحمته ولطفه بعباده أبقى هذا الماء أنه لا يزال طهور، هذا غدير تحت الشجر فوق الشجرة الكبيرة أو شجرتين كبيرتين وينزل أوراقهن أوراقهن تنزل عليه، وهذا الورد هذا غير الماء لما غير طعمه أو غير لونه أو غير ريحه. طهور، ليه طهوره خالطه؟ طهور لأن الماء، لأن ورد الشجر هذا لا يمكن التحرز منه، ما يمكن التحرز منه. لكن لو كان الماء هناك بعيدا عن الأشجار وبعيدا عنه وليس هو، تأخذ أنت تبن أو تأخذ ورق شجر أو تأخذ أعشاب أو نحوها وتضعها أنت، هذا فعلك أنت، ما لك عذر. الماء يكون ينتقل من كونه طهور إلى مطهر لغيره إلى أنه طاهر لا يطهر غيره. ولهذا قال شوف وش قال، قال أو بما يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء ما تقدر عليه، مثل إيش؟ مثل الطحلب، الطحلب الآن هو الطحلب له أنواع، أحد يسميها الطحلب وأحد يسميها الشبه وأحد يسميه له أسماء كثيرة، لكنه هكذا النبات الأخضر، نبات أخضر يكون في المياه إذا ذاهم يطفح هذا الماء، ينبت في نفس الماء في البركة ولا في الغدير ثم مع طول المكث يطلع، هذا يسمى طحلب. إذا غير الماء ما يتغير، ما يكون، يبقى على طهوريته، لأننا ما يمكن نتحرز من هذا، هذا نبات في وسط الماء ما يمكن نتحرز منه. أو ورق الشجر، شجرة كما قلنا إنها فوق الغدير وفوق الماء. قال وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواق والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن العلة هذه، العلة لأنه لا يمكن صون الماء عن، قاله بالكاف. هذه أصل في قاعدة الشرعية، هناك قاعدة الشرعية عند العلماء عند الأصوليين يقولون المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، كل ما شق عليك أمر يسره الله عليك، إن مع العسر يسرا. وعندهم قاعدة أخرى يسمونها عموم البلوى، عموم البلوى، إذا بلي الناس بشيء ولا يمكن يتحرزون عنه ولا يمكن يفكون عنه حال من الأحوال، من تيسير الله إن الله تبارك وتعالى يخفوا عنه. ولهذا جاء في الحديث لما سئل أبو عن الهرة عن سئرة قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني إن البس هذا الهر ما تستطيعون أنكم تتحرزون عنه ببيوتكم وعند أوانيكم وعند فرشكم وعند أشياء، لو حكمنا عليكم بأنه نجس صارت أوانيكم نجسة وصارت فرشكم نجسة وصارت محلاتكم نجسة، لكن صار الهر وما دونه بالخلقة كله من هذا، والعلة إنها من الطوافين عليه، عموم البلوى سموها الأصوليين يقولون عموم البلوى. فالمهم من هذا أن كل الأشياء التي لا يشق التي يشق صونها ولا يمكن الاحتراس منها مثل هذه الأشياء كلها تكون إيش؟ تكون مباح. انتهينا من الطهور، إن قسمنا المياه بممره، مر المجاري ومر على كبريت، مر على ورق وحبله معه، يمن مثلا هذا الوادي أو هذه التلعة مرت على مثلا إيش، مرت على أشجار وعلى أوراق أشجار ونحو ذلك، ما وصلت مقرة إلا هو متغير، بيش تغير؟ تغير الشجر، تغير الورق، تغير كذا، ما دام انه ذهبوا باقي على طهوري. كل ما تقدم لنا من الكلام كله في الماء الطهور، والطهور قلنا هو اللي طاهر بذاته ويطهر غيره. القسم الثاني طاهر، هذا القسم الثاني من المياه طاهر، معنى طاهر يعني هو بنفسه طاهر لكنه لا يطهر غيره، لا يطهر غيره. نعم، وهنا فائدة خذوها، كل المائعات طاهرة لكنها لا تطهر غيرها، كل المائعات جميع المائعات طاهرة بذاتها غير مطهرة لغيرها، فالشاهي واللبن والدهن والزيت والبنزين وإلى آخره العصيرات الأشياء من الأشربة والأشياء كلها هذه طاهرة بذاتها، ما هي نجسة، ما هي نجسة، انكب عليك شربته بكي عليك أثره كله طاهر، لكن ما فيها قوة انها تطهر غيره، ما عندها قوة تطهر غيره. يعني يتوضأ الإنسان بشاهي، يتوضأ مثلا بعصير، يتوضأ ماء باقلة، يتوضأ بشيء من هالمائعات، هذه كلها لا تطهره ولا ترفع الحدث عنه، لأنها ليست بماء، ليست بماء، ولا يطهر إلا الماء، وإنما هي فقط تسمى طاهرة، تسمى طاهرة غير مطهرة، طاهرة غير مطهرة. جميع المائعات، أي شيء من المائعات، من مطعومات ومن مشروبات أو غير مشروبات، كلها طاهرة، ولكنها لا تطهر، لا تطهر غيرها. ولهذا قال الثاني طاهر. طيب الطاهر ايش حكمه؟ ما حكم الطاهر؟ عرفنا ان الطاهر